بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب القطع في السرقة. قال: باب ما جاء في كم يقطع السارق. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قال: رواه الجماعة، وفي لفظ بعضهم قيمته 3 دراهم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تقطعوا يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية قال: تقطعوا يد السارق في ربع دينار. قال: رواه البخاري والنسائي وابو داود. وفي رواية قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قال: رواه البخاري. وفي رواية قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم، والدينار 12 درهما. قال: رواه أحمد. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. قال: رواه النسائي. قال: وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم. قال: متفق عليه، وليس لمسلم في زيادة قولي، وليس لمسلم فيه زيادة قول الأعمش. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على ما يتعلق بالزنا وحد الزنا وأسلوب إقامة الزنا وعلى من يقام الزنا والفرق بين الحر والعبد في إقامة الزنا، بعد أن فرغ من ذلك كله انتقل إلى بيان الحد الثالث من الحدود، فقد بدأ بحد القتل، ثم أتبعه بحد الزنا، والآن يورد حد القطع يعني قطع يد السارق. وأصله قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقبل أن نشرع في الكلام على ما يتعلق بالقطع نكمل ما بدأناه في الدرس الماضي وانتهينا إليه. كنا انتهينا عند الباب الذي ترجم له المصنف بقوله السيد يقيم الحد على رقيقه، وخلصنا إلى الأحاديث التي جاء فيها النص من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقيم السيد الحد على رقيقه يعني في الزنا. وجاء في الحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. وتعلق المصنف على قوله ولا يثرب يعني لا يعنف إضافة إلى الحد، وليكتفي بالحد لأن الحد تطهير، وبعد التطهير لا ينبغي للإنسان أن يعنف بأمر خلص منه. وكان بعض أهل العلم قد فهم من قوله ولا يثرب يعني ولا يكتفي بالتثريب، وهذا ما ذهب إليه الإمام الخطابي مؤكدا أنه يتعين على السيد أن يقيم الحد ولا يتهاون في إقامته بحيث يكتفي بالتثريب، فإن التثريب ليس هو المطلوب وليس فيه إقامة الحد، بل الحد يقام بالجلد حيث تجلد الأمة ويجلد العبد 50 جلدة. ووقفنا عند قوله وقيل إن النهي وقيل إن المراد نهي السيد عن أن يقتصر على التثريب دون الحد، قال وهو مخالف لما يفهمه السياق أي لما يدل عليه سياق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إقامة الحد ونهى عن التثريب. وفي ذلك كما قال ابن بطال يعني أحد شراح كتاب الإمام البخاري، قال في شرحه على كتاب البخاري كما قال ابن بطال دليل على أنه لا يعزر من أقيم عليه الحد بالتعنيف واللوم، ولهذا لم يثبت أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سب أحدا ممن أقام عليه الحد، بل كلهم اكتفى بالحد، بل نهى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك كما سواتي في حديث أبي هريرة في كتاب حد الشارب أو في كتاب حد شارب الخمر. نعم، قال كما سيأتي، بل نهى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك كما سيأتي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في كتاب حد شارب الخمر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له صاحب يلقب بالحمار، وكان كثيرا ما يؤتى به وقد شرب الخمر، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقام عليه الحد، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به يعني وهو شارب الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام لا تشتموه لا تعينوا الشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله. فهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لا يباح لمن أقيم عليه الحاج أن يثرب أو أن يشتم. قال قوله ثم إن زنت، قال فيه دليل على أنه لا يقام على الأمة الحد إلا إذا زنت بعد إقامة الحد عليها. على أنه لا يقام على الأمة الحد إلا إذا زنت بعد إقامة الحد عليها، لا إذا تكرر منها الزنا قبل إقامة الحد. يعني أنها لو تكرر منها الزنا ولم يقم عليها حد يكتفى بحد واحد ولا يكرر، وأما التكرار يكون إذا تبين أنها زنت وأقيم عليها الحد يعاد الحد مرة ثانية إذا زنت بعده. أما إذا تكرر زناها قبل أن يقام عليها الحد فيكتفى بحد واحد، وهذا وفق القاعدة التي عليها الفقهاء، فإن من تكرر منه الإثم وأريد معاقبته يعاقب عقابا واحدا، حتى إن الفقهاء يقولون إذا تكررت اليمين على إنسان بأن حنث في أيمان من جنس واحد فإنه يكفر عنها كفارة واحدة. ما نسامع ايش تقول؟ يقولون إذا أتى امرأته وواقعها في نهار رمضان أكثر من مرة ولم يكفر تكفيه كفارة واحد. قال إلا إذا زنت بعد إقامة الحد عليها، لا إذا تكرر منها الزنا قبل إقامة الحد، كما يدل على ذلك لفظ ثم بعد ذكر الجلد. وقوله فليبيعها، قال ظاهر هذا أنها لا تحد إذا زنت بعد أن جلدها في المرة الثانية، كأنه أو كأن من رأى هذا الرأي يعتبر بيعها هو العقوبة، يعتبر بيعها هو العقوبة، ولذلك ذهب الظاهرية إلى وجوب بيعها تنزيلا للبيع منزلة إقامة الحد. والذي عليه جمهور أهل العلم أن سيدها يحدها ثم يبيعها، لأن البيع لا يقوم مقام الحد، وإنما البيع الغرض منه أن تخلص من هذا السيد وتنتقل إلى غيره، وبيعها فيه يعني إظهار وفيه نوع من الامتهان لها وعدم تكريمها. والأمة إذا تكرر بيعها وعرف الناس أنها تنتقل من سيد إلى سيد بسبب هذا العيب، فإن هذا العيب ينقص من قيمتها، وإن هذا العيب ربما حملها على أن تقلع وعلى أن تكف عن الوقوع في الزنا. إذن فقوله فليبيعها هنا يعني بعد أن يقيم عليها الحد. نعم. ما نسامع ايش؟ لا بد أن يبين العيب، إذا سئل عنه يبينه، لأن بيعها لهذا السبب، لأن هذا عيب قد لا يقبل شراعها من علم بذلك، ولو باعها دون أن يخبر واشتراها من غيره واكتشف هذا العيب فإنه يرد هذا البيع، له أن يرد البيع إذ أنه عيب، يعني يرد من أجله البيع ويثبت له الخيار به. نعم. ها؟ يقول إذا كان الثيب، سواء كان الثيب أو كانت بكرا، فإنه إذا زنت وتكرر زناها جاء توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبيعها، واختلف أهل العلم في هذا الحكم، هل هو واجب أو هو سنة ومندوب إليه؟ فذهب الظاهرية إلى وجوبه، وقد رجح الإمام الشوكاني هذا القول، لأن الأمر يقتضي الوجوب في قوله فليبيعها، والجمهور على أن الأمر مصروف عن الوجوب إلى الندب، أي يندب له أن يبيعها ويسن له أن يبيعها ولا يتعين عليه بيعها. قالوا والصارف عن الوجوب إلى الندب إنما هو الإجماع المنعقد على عدم البيع، ولأن أصل في البيع هو من باب الأمر الجائز والمباح لا من باب الواجب، وهذا العيب إنما قصد الشارع من بيعها يعني معالجة حالها، لعلها تعيش في بيئة هذه البيئة تحملها على الوقوع في الزنا، فإذا انتقلت من هذه البيئة إلى غيرها فربما كفاها سيدها بمعاشرته لها، وربما زوجها سيدها، وربما منعها من يعني ممن يراودها وممن يعني يحملها على الزنا، فتغيير الموقع وتغيير البيئة ونقلها من هذه البيئة السيئة إلى بيئة أخرى ربما كان حاملا لها على اجتناب هذه المعصية. فقالوا إذن الأمر هنا إنما هو للندب وليس للوجوب. نعم. ها؟ ماني سامع. ما في عرش هنا في هذه الحال، إذا اكتشف العيب له الخيار، إما يعني يمضي البيع أو يرده. نعم. ايش؟ ايش بالعبد؟ ولا هل العبد يباع؟ نعم. نعم، لأن الحكم فيهما واحد، فلربما انتقل إلى سيد يحصنه يعني يزوجه، وربما انتقل إلى سيد يعني يعيش معه في بيئة لا يتيسر في له فيها الزنا. وأما المكاتب فالمكاتب عبد، وإن بقي عليه درهم، وسيأتي الكلام في مسألة المكاتب وكيف يجلد ومن الذي يجلده، فأهل العلم على أن المكاتب عبد، وما دام عبدا فلسيده إذا ظهر منه هذا العيب أن يبيعه، لأن الله تعالى إنما أذن لنا وإنما حثنا على أن نكاتب من نجد فيه الخير، قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومن كان هذا شأنه فإن هذا يعني بعيد عن الخير، وما دام بعيدا عن الخير فللإمام أو فلسيده أن يبيعه. قوله فليبيعها قال ظاهر هذا أنها لا تحد إذا زنت بعد أن جلدها في المرة الثانية. يقول: ولكن الرواية التي ذكرها المصنف عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما مصرحة بالجلد في الثالثة، قال: فليجلدها ثم ليبعها. وكذلك الرواية التي ذكرها عن أحمد، يعني ذكرها المصنف أعني المجد بن تيمية، ذكرها عن أحمد يعني في المسند وأبي داود أي في سننه، أنهما ذكرا في الرابعة الحد والبيعة. قال: والبيع نص في محل النزاع، أو ذكر الحد والبيعة وهو يعني نص في محل النزاع، إذن فلا ينبغي أن يخالف أن تختلف في هذه المسألة. قال: وبها يرد على النووي رحمه الله، حيث قال: إنه لما لم يحصل المقصود من الزجر يعني بالجلد عدل إلى الإخراج عن الملك يعني بالبيع دون الجلد، مستدلا على ذلك بقوله: فليبيعها. فكأنه ممن يرى أنه يكتفى بجلدها، يكتفى ببيعها ولا تجلد يعني بعد المرة الثالثة. وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد من فقهاء الشافعية. يقول الشوكاني رحمه الله وهو مردود، أي وهذا الرأي الذي ذاب إليه النووي وابن دقيق العيد مردود عليهما. لماذا؟ لأن الحديث جاء فيه النص: فليبيعها أو فليجلدها ثم ليبيعها. قال: وأما الحافظ في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقد قال في الفتح: الأرجح أنه يجلدها قبل أن يبيعها. الأرجح أنه يجلدها قبل البيع ثم يبيعها، يعني جمعا بين الأدلة. وصرح بأن السكوت عن الجلد، يعني في رواية أبي هريرة الأولى، أن السكوت عن الجلد إنما هو للعلم به، أي لأن هذا أمر قد جاءت بيانه وتفصيله، فلا داعي لأن يعني يؤخذ بالرواية التي جاءت مجملة، بل عليه أن يأخذ بالرواية المفصلة. قال: ولا يخفى أنه لم يسكت صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك كما سلف، يعني في الرواية المفصلة. وظاهر الأمر بالبيع أنه واجب، هكذا يقول الشوكاني، يعني رجح الوجوب على الندب الذي ذهب إليه الجمهور. قال: وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقط، وزعم بعض الشافعية أن الأمر بالبيع منسوخ، وقالوا إن ناسخه هو قوله صلى أو هو نهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. قالوا: وبيعها بحبل من شعر فيه إضاعة المال، إذ أن الجارية غالبا ما يكون قيمتها أكثر من حبل الشعر أو ضفير الشعر. ولذلك لما جاء قوله صلى الله عليه أو لما جاء أمره صلى الله عليه وسلم بالنهي عن إضاعة المال، اعتبرنا هذا الحديث ناسخ لحديث الأمر ببيعها ولو بحبل من شعر. لكن علق الشوكاني على هذا قائلا: هذا يتوقف على معرفة التاريخ وعلى معرفة أيهما قيل قبله، ولذلك لا يكون النسخ بالاحتمال، وإنما يتعين النسخ بالدليل. قال: وزعم بعض الشافعية أن الأمر بالبيع منسوخ كما حكاه ابن الرفعة في المطلب، أي في كتابه المسمى بالمطلب. قال: ولا أعرف له ناسخا، فإن كان هو النهي عن إضاعة المال كما زعم بعضهم فيجاب عنه أولا بأن الإضاعة إنما تكون إذا لم يكن شيء في مقابل المبيع، وهنا وجد شيء في مقابل المبيع وهو حبل الشعر، والمامور به ها هنا هو البيع للإضاعة. وذكر الحبل من الشعر للمبالغة، نعم، في مقابل المبيع، في مقابل المبيع، والمأمور به هنا البيع، قال للإضاعة، يعني أي البيع بكل صوره لا يعتبر إضاعة للمال. قال وذكر الحبل في الشعر من الشعر للمبالغة، ولو سلم عدم إرادة المبالغة لما كان في البيع بحبل من شعر إضاعة، وإلا لزم أن يكون بيع الشيء الكثير بالحقير إضاعة وهو ممنوع. قال وقد ذهب داود يعني الظاهري وسائر أهل الظاهر كابن حزم ونحوه إلى أن البيع واجب، أن البيع واجب، فمن لم يبيع يأثم، لأن ترك مخالطة الفسقة ومفارقتهم واجبان، فلما كان واجبين تعين بيع الأم التي تكرر منها الزنا. ماني سامع ايش تقول. لكن لو باعها لآخر وتكرر منها هذا الفعل ما هو الحكم؟ ألا يقال إنه غرر بغيره وأنه يعني نقل السوء من عنده إلى غيره؟ وهذا يتنافى أيضا مع ما جاء في الحديث حب لأخيك ما تحب لنفسك. قال وبيع الحقير بالكثير جائز إذا كان البائع عالما به، لكن ما الحكم إذا كان المشتري غير عالم؟ إذا كان البائع عالما به بالإجماع. قال ابن بطال حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحد على مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك، ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا. قال وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له في الأمة، يعني يرد به على الظاهرية، ولا سلف له في الأمة فلا يشتغل به، انتهى كلام ابن بطال، مع أن الشوكاني رجحه. قال وظاهره أنه أجمع السلف على عدم وجوب البيع، فإن صح يعني ذلك الإجماع كان هو القرين الصارف للأمر عن الوجوب يعني إلى الندب، وإلا كان الحق ما قاله أهل الظاهر. ثم قال وأحاديث الباب فيها دليل، وأحاديث الباب فيها دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه، وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف والشافعي، وذهبت العترة إلى أن حد المماليك إلى الإمام، يعني اعتبارا أن الحدود كلها من مسؤولية الإمام. إن كان ثم إمام وإلا كان إلى سيده حفاظا على إقامة الحدود وعدم تضييعها. وذهب مالك رحمه الله إلى أن الأمة إذا كانت مزوجة كان أمر حدها إلى الإمام، إلا أن يكون زوجها عبدا لسيدها فأمر حدها إلى السيد، على اعتبار أنها وزوجها مملوكين للسيد. قال واستثنى مالك أيضا القطعة من في السرقة، يعني جعله للإمام لا للسيد، وهو وجه في مذهب الشافعية، ولذلك قال وهو وجه للشافعية. وفي وجه لهم آخر يستثنى حد الشرب، أي أن الزنا أو أن السرقة وشرب الخمر يقيم الحد الإمام للسيد، يعني إذا وقعتا من الجارية. وروي عن الثوري والأوزاعي أنه لا يقيم السيد إلا حد الزنا، اختصارا على الايه؟ على النص. وذهبت الحنفية الى انه لا يقيم الحدود على المماليك الا الامام مطلقا. قال وظاهر احاديث الباب انه يحد المملوك سيده من غير فرق بين ان يكون الامام موجودا او معدوما، وبين ان يكون السيد صالحا لإقامة الحد ام لا. وقال ابن حزم يقيمه السيد الا اذا كان كافرا، فانه لا يقيم الحد على المسلمين، يعني عملا بقوله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ايش ما نسامع؟ ارفع صوتك اذا كان لها اشبه. سواء كان لها ولد او لم يكن لها ولد، الولد ايش الذي ما يعني اثر وجود الولد؟ وجود الولد وعدمه لا اثر له في اقامة الحدود. ها؟ انا ماني سامع ايش تقول، ماني عارف السؤال، ايش وجهة سؤالك؟ نحن نعرف أن أم الولد ما تباع، فإن ولدها يمنعها، لأنه لو باعها للزم منه أن يكون الولد مملوكا، خصوصا إذا كان هذا الولد من السيد، فإن كونها أم ولد لا تباع، وإنما تباع غير أم الولد إذا كانت جارية ولها أولاد من غير سيدها وزنت تكرر زناها، فإنه يبيعها، فإن شاء باعها مع أولادها وإن شاء احتفظ بالأولاد. إيه؟ يحدث هذا، يغير غير المسلمين على المسلمين ويسبو منهم، ألا يقع هذا؟ الجارية إذا تزوجها الحر فإن أولادها عبيد، إلا إذا كان سيدها هو الذي تسرى بها، فإنها تتحول إلى أم ولد، لا تباع ولا توهب ولا يعني تنتقل ملكيتها عن سيدها، فإذا مات السيد عتقت. قال وقال ابن حزم يقيمه السيد إلا إذا كان كافرا. قال وقد أخرج البيهقي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت مع وجود الإمام، لأنه يقول هذا في زمن التابعين، وفي أيام التابعين كان الولاة والخلفاء من المسلمين. قال ورواه الشافعي عن ابن مسعود وأبي بردة رضي الله تعالى عنهما، يعني أن السيد هو الذي يقيم الحج. قال وأخرجه أيضا البيهقي عن خارجة بن زيد عن أبيه، والمراد به هنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فإن خارجة ابنه وهو أحد الفقهاء السبعة. قال وأخرجه أيضا عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون لا ينبغي لأحد يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته، فكأن هذا يعني قريب من الإجماع. قال وروى الشافعي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قطع يد عبده وجلد عبدا له زنا، أي فإن السيد أقام حد الزنا وحد السرقة. قال وأخرج مالك يعني في الموطأ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قطعت يد عبد الله يعني سرقة، فهذه عائشة رضي الله عنها قامت الحد حد السرقة ولم يكتفوا بحد الزنا. قال وأخرج أيضا يعني مالك رضي الله رحمه الله يعني في موطئه أيضا أن حفصة رضي الله تعالى عنها قتلت جارية لها سحرتها، فهذه أقامت حد القتل فيها. قال وأخرج عبد الرزاق يعني في مصنفه والشافعي يعني في مسنده أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حدت جارية لها زنت، وتقدم في الباب الذي قبل هذا أنها جلدت وليدة لها 50 يعني جلدة. وقد احتج من قال إنه لا يقيم الحدود مطلقا يعني الحنفية إلا الإمام بما رواه الطحاوي من مسلم بن يسار أنه قال كان رجل من الصحابة رضوان الله عليهم يقول الزكاة والحدود والجمعة والفيء إلى السلطان، يعني هو الذي يتولاهم لا غيرهم. قال الطحاوي لا نعلم له مخالفا من الصحابة، وهذا غريب منه، فإن هذا العدد من الصحابة كلهم أقاموا الحدود على مواليهم ولم يرجعوا إلى السلطان، ولذلك يقول وتعقبه ابن حزم بأنه خالفه 12 صحابيا. قال وظاهر أحاديث الباب أن الأمة والعبد يجلدان سواء كانا محصنين أم لا، وقد تقدم الخلاف في ذلك في الباب الذي قبل هذا، وجاء النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد العبيد مع الإحصان ولم يفرق. قال وقد اختلف أهل العلم في المملوك إذا كان محصنا هل يرجم أم لا، فذهب الأكثر إلى الثاني يعني إلى أنه لا يرجم وإنما يكتفى بالجلد، وذهب الزهري يعني من التابعين وأبو ثور أي من الأئمة إلى الأول إلى أنه يعني يرجم، واحتج الأولون بأن الرجم لا يتنصف لأن الله تعالى قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف. واحتج الآخرون بعموم الأدلة، لكن الظاهر إن عموم الأدلة مخصصة بالموالي ومخصصة بالمملوكين. وأما المكاتب قال فذهبت العترة إلى أنه لا رجم عليه ولا يجلد، لا رجم عليه ويجلد كالحر بقدر ما أدى، وفي البقية كالعبد يعني ينظر إن كان دفع نصف القيمة فيجلى ثلاثة أرباع يعني 75 جلدة، النصف الأول يجلد فيه جلد الحر، والنصف الثاني يجلد فيه جلد العبد. لكن هذا القول تعقب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهذا الحكم يجعله يعني يعامل معاملة العبد. قال وأما المكاتب فذابت العترة إلى أنه لا رجم عليه، ويجلد كالحر بقدر ما أدى، وفي البقية كالعبد. قال وذابت الشافعية والحنفية إلى أنه يجلد كالعبد مطلقا لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقد تقدم الكلام على التقسيط في المكاتب في باب الكتابة، يعني في تعامله في معاملته معاملة الحر والعبد. كثير من أهل العلم يعدونه عبدا ويعاملونه معاملة العبد ما لم يعتق. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب ومن هذا الكتاب، يعني كتاب حد الزنا، وننتقل إلى الكتاب الذي بعده وهو مسألة القطع في السرقة. ولا شك إن السرقة من الكبائر وأنها محرمة، لأن الإسلام جاء من أجل تحقيق مقاصد شرعية، ومن هذه المقاصد المحافظة على المال. والمحافظة على المال إنما تكون بالمحافظة يعني على عدم التعدي فيه، والسرقة هي نوع من التعدي على الأموال. ولذلك الله سبحانه وتعالى عدها من الكبائر التي أوجب فيها الحدود. ومعلوم أن الحدود إنما شرعت من أجل زجر الناس عن فعل ما حرم الله. ولهذا قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام حد السرقة ونفذه في أكثر من حال، ومنها حال المخزومية التي كانت تسرق متاع الناس أو تسرق حلي النساء، فلما ثبت عليها السرقة أمر النبي بقطع يدها. وقد حاول بعض الناس أن يشفع لها في ذلك القطع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم. ومن هؤلاء حبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، فلما جاءه يكلمه بشأن المخزومية أنكر عليه صلى الله عليه وسلم وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ ولما رأى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في ذلك، لأن في هذا تعطيل للحدود، لما أن إقامة الحد إقامة حد عند الله خير من أن يمطر الناس 40 صباحا. ومن هذا إقامة حد السرقة. وحد السرقة أن تقطع اليد من مفصل الكف، وهذا الفعل يعني مما جاء به الشريعة الإسلامية. وقد ذكر القرآن الكريم أن الأمم التي سبقت الأمة الإسلامية كان حد السرقة عندهم أن يسترق السارق وأن يؤخذ ويصير عبدا مملوكا. وأخبرنا الله عن ذلك بقصة يوسف عليه السلام، فإنه لما ظهر أن أخاه وجد عنده صواع الملك وأنه اتهم بالسرقة، قالوا ما جزاؤه؟ فأخبر أو فذكر القرآن أن جزاءه يعني أنه يؤخذ ويصير رقيقا ويصير عبدا. ولما طلب إخوانه أن يستبدل غيرهم به أبى ورفض، وقال كما أخبر القرآن الكريم عنه، قال معاذ الله أن إيه أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فكانت هذه الشريعة، فجاء الإسلام وغير من هذا الحكم وجعل الحد هو قطع يد السارق إذا ما سرقه، لأنه بسرقته تعدى على حق الآخرين، والشارع حرص على أن لا يأخذ الناس مال أموال بعضهم بعضا وينهب أموال بعضهم بعضا أو ينهب بعضهم بعضا. لذلك جعل الحد هو السرقة، جعل حد السرقة هو القطع. وهذا القطع يعني يحقق غاية العدالة، وبذلك يرد على أعداء الإسلام الذين يزعمون أن الشريعة الإسلامية جاء فيها من القسوة وجاء فيها مما لا يعني مما لا يتناسب مع الحضارة، وضربوا المثل بقطع يد السارق. فيقال لهم إذا كانت الشرائع السابقة مكنت أو جعلت هذا السارق يتحول من كونه حرا متصرفا مكلفا إلى كونه عبدا رقيقا بسبب هذه الجريمة، فإن ما حكم به الشارع أهون وأخف مما جاءت به تلك الشرائع. وهذا الحكم وهو تحويل الحر إلى عبد الرقيق قال به ولا يزال يقول به بعض الناس في بعض يعني أحكامهم، مما يدل على أن حكم الشريعة الإسلامية روعي فيه العدل وروعي فيه الإنصاف أكثر مما روعي في غيره. يقول السارق إذا وجد عنده المال ما دام قد أخذه ووضعه في حرز، أخذه من حرزه وتعدى على أصحابه وانتهك مالهم وحرمتهم فإنه يستوجب القطع. أما كونه لم يخرج بالمال من مكانه هذا ليس يعني كافيا في درء الحد، فإن تعديه على حرمة الآخرين وتعديه على أخذ أموالهم وإخراج المال من حرزه الذي حفظ فيه كافيا في إقامة الحد. بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على في كم أو ما جاء في كم يقطع السارق، يعني ما هو المال الذي يستوجب قطع اليد. روى أحاديث ثلاثة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أما حديث ابن عمر رضي الله عنه ففيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، يعني قطع يد رجل سرق مجنا، والمجن هو الدرع، والدرع آلة من آلات الحرب يستخدمها المحارب لدفع أذى العدو، وتستخدم من الجلد عادة. وكان الناس يأتون إلى الجلد ويجعلونه طبقات، طبقتين أو ثلاثة، ثم يطرقونه طرقا بحيث إن هذه الجلود تلتحم وتجتمع، ثم تجفف على ذلك فتكون أبعد في أن ينفذ منها السهم أو أن يشجها أو يقطعها السيف، وتستخدم آلة يدرأ بها المجاهد عن نفسه. وثمن المجن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر بثلاثة دراهم، والثلاثة الدراهم كانت تقدر بربع دينار، فالدينار كان يساوي 12 درهما. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحد الأدنى الذي تقطع فيه اليد ربع دينار، ثلاثة دراهم. ولهذا يعني نقل عن بعض أهل العلم الإشادة بذلك، وإن كان يعني سيق الخبر على هيئة استفسار وسؤال، وتطلع للعلة والسبب الذي من أجله شرع الإسلام قطع اليد في ثلاثة دراهم. فقال بعضهم يد بخمس نئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني الأصل أن الله تعالى جعل دية اليد عندما يتعدى إنسان على آخر فيقطع يده، نقول إن دية اليد نصف الدية، ودية الإنسان إذا كانت بالذهب فهي 1000 دينار، وإذا كانت من الإبل فهي 100، وهكذا إذا كانت من الدراهم فهي 12,000 درهم، ومن البقر 100 درهم، 100 بقرة، ومن الغنم كم؟ كم مر بنا في دية الغنم؟ الغنم 200، 2000 من الشياء، 2000. فإذا كانت دية اليد الواحدة 500 دينار أو 50 ناقة أو 100 بقرة أو 6,000 درهم أو 1000 من الشياء، كيف نقطعها إذا سرقت ربع دينار 3 دراهم؟ كأن بعضهم يعني تحير في ذلك، فطرح هذا السؤال، يقول يد بخمس مئين، يعني بخمسمائة، بخمس مئين عسجد، والعسجد هو الذهب، يعني بخمسمائة دينار من الذهب، بخمس مئين عسجد وديت، أي جعلت ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجاب بعضهم ردا عليه مبينا حكمة الشريعة الإسلامية في ذلك، فقال عز الأمانة أغلاها، لما كانت أمينة كانت غالية، ولذلك عندما يعتدى عليها تعوض بهذه 500. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فلما كانت خائنتان ما صارت تساوي أكثر من 3 دراهم، وأرخصها ذم الخيانة فافهم حكمة الباري. ثم قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، واعتبر أهل العلم ذلك هو حد الحد الأدنى الذي تقطع بسببه اليد، فمن سرق 3 دراهم استوجب قطع اليد. قال الحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب 6 وأحمد، وفي لفظ بعضهم قيمته يعني بدل من ثمنه قيمته 3 دراهم، فدل هذا الخبر على أن الحد الذي تقطع فيه اليد إذا سرقت ما قيمته 3 دراهم. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقطع يد السارق في 1/4 دينار فصاعدا، أي فيما قيمته 1/4 دينار أو زاد عن 1/4 دينار، فالقطع في 1/4 دينار، وما زاد فالقطع فيه من باب أولى. قال رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في 1/4 دينار فصاعدة، وهذا الأسلوب يسمى بأسلوب الحصر والقصر، كأنه يقول الحد الأدنى الذي تقطع فيه اليد إذا سرقت 1/4 دينار، ومفهومه أنه إذا كان أقل من 1/4 دينار فلا قطعة، أما إذا زاد عن 1/4 دينار فالقطع من باب أولى. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية قال تقطع يد السارق في 1/4 دينار، يعني هذا على سبيل الخبر، وقد يكون هذا إن كان على سبيل الخبر إلا أن المراد به الإنشاء، أي يقطع يد السارق إذا سرق ما قيمته 1/4 دينار. قال رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية قال تقطع اليد في 1/4 دينار فصاعدا. قال رواه البخاري. وفي رواية قال اقطعوا في 1/4 دينار فهو أمر، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، حيث نص على الحد الأدنى في القطع وعدم القطع فيما هو دونه، فالمفاهيم التي فهمت من هذه الألفاظ جاء التصريح بها. قال وكان 1/4 دينار يومئذ 3 دراهم. وهنا يقال يعني إذا قلنا إن العلة هي كونه 1/4 دينار أو 3 دراهم فينبغي أن يراعى ذلك عند القطع، فإن أخذ الإنسان 3 دراهم لكنها لا تساوي مثلا في هذا الوقت وفي هذا الزمن 1/4 دينار فالمراد إنما هو 1/4 دينار. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.